بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيح الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني لازلت معكم في سلسلة فقه الأذكار. والأذكار التي وصلت عندها هي أذكار ما بعد الصلاة أو دبر الصلوات، واليوم إن شاء الله نقف مع ذكر جديد من هذه الأذكار، ألا وهو التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة. وقد ورد في ذلك حديث، وجاء أيضا صور متنوعة في الأذكار التي تقال بعد الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي لفظ آخر عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يقول: فاختلفنا، قل أبو هريرة، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وأيضا عند في لفظ آخر عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. يقول أحد الرواة: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا وفي حديث عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وعن أبي هريرة قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك، ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تكبر الله دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتسبحه 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحدكم أن يكبر في دبر كل صلاة 10 ويسبح 10 ويحمد 10، فذلك في 5 صلوات، 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، و1500 في الميزان. فإذا أوى إلى فراشه كبر 34، وحمد الله 33، وسبح الله 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال: ثم قال: فأيكم يعمل في يومه وليلته 2500 سيئة. وأيضا من حديث ابن عمر أن رجلا يعني من الصحابة رأى فيما يرى النائم، قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34، فتلك 100. قال: سبحوا 25، واحمدوا 25، وكبروا 25، وهللوا 25، فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما قال الأنصاري، وفي لفظ قال: اجعلوها كذلك. فهذه الأذكار متنوعة، واختلافها ليس اختلاف تضاد، إنما اختلاف تنوع، يقولها المصلي بعد الصلاة، وكما تسمعون فيها أجر عظيم ولها معاني عظيمة في هذه التسبيح، ولها صور كما إن شاء الله سأبين في هذا اللقاء واللقاء القادم. وفي هذه الأذكار التسبيح والتهليل والتكبير، وفيها أن الصحابة من حرصهم على كسب الخير أتوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الدثور ذهبوا بالأجور. وأهل الدثور هم أهل الأموال، يعني هم فقراء، الذين اشتكوا فقراء لا مال لهم ليتصدقوا وليبذلوا ويوقفوا، ليس عندهم مال، يتمنون لو أن عندهم أموال لكي يتصدقوا وينفقوا في سبيل الله، ليس عندهم مال ويرون أمامهم أصحاب الأموال يتصدقون ويذهبون بالأجر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة لكسب الحسنات دون بذل المال، يعني يكسب به المال الفقير والغني. هذه الطريقة لو أن الفقير اتبعها وواظب عليها يكسب الأجر عند الله، والغني لو واظب عليها يكون أجره أكثر لأن عنده مال يتصدق، وفي الوقت نفسه أيضا قد حافظ على هذه الأذكار فنال الأجر ففاز مرتين. ولذلك الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على طريقة يكسبون بها الأجر، دلهم على التسبيح والتكبير والتهليل دبر الصلاة بعد الصلاة، ثم شاع الخبر، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم علمهم انتشر الخبر بهذا الأجر، وأهل الأموال أيضا طبقوا فجاءوا يشتكون، قالوا إن إخواننا من أهل الأموال سمعوا فهم أيضا يعملون، يعني باللي علمتنا من الذكر وبالإضافة إلى كذلك الصدقة. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك فضل الله يأتي من يشاء، يعني هذا شيء قدر الله عز وجل، فهو يعلم سبحانه وتعالى أين يجعل المال ولمن يعطيه ولمن يمنعه، فهذا فضل من الله أنا لا دخل لي فيه، كأنه يقول لهم يعني هذا رزقهم وهذا نصيبهم وهذا رزقكم وهذا نصيبكم. فإذا هذا الحديث كما ترون فيه التسبيح والتكبير والتهليل بعد الصلاة، وفيه فوائد عظيمة، من الأجر الذي فيه كثرة الحسنات ولو كان الإنسان فقيرا لا يملك المال للصدقة، ومن الأجر الذي فيه أن تكفر السيئات ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هو الذي يكون على الرغوة التي تكون على ماء البحر، وطبعا هاي كثيرة لا تحصى، الرغوة اللي تكون على البحر لا يمكن إحصاؤها، ممتدة على الساحل الطويل، فترى الرغوة كثيرة. فالحديث يقول أن هذه السيئات تغفر ولو كانت مثل هذا الزبد، سيئات الإنسان بهذا التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة، ولكن هذا طبعا في الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة مع هذا الذكر حينئذ تكفر السيئات إن شاء الله، لأن الله عز وجل نص على ذلك، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن حينئذ نفهم أن هذه طريقة للكفارة، الأذكار هاي التي بعد الصلاة، هذه الأذكار طريقة لكفارة الذنوب وطريقة لكسب الحسنات ومحو السيئات ولو كانت مثل زبد البحر. وأيضا الحديث له بقية وله شرح، بعون الله تعالى نشرح إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
شيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي، كيف حالك؟
أهلا بالأخ العزيز، جزاك الله خير.
أخونا سيف محمد الجبلي والمستمعين.
سلمت.
فضيلة الشيخ، السؤال الأول حكم الشرع في استغلال الناس في ظروف معينة ومحددة، وأعتقد السؤال واضح يعني. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، في محلات الحين هاي يعني بدعة كأنها جديدة أو شيء جديد، تعمل تخفيضات في أيام محددة وعلى مدار العام، لكن هذه شيء طيب يعني، ولكن تتفاجأ أن السلعة ما قبل التخفيضات بيوم 70 درهم، أنا اشتريته ب70 والأستاذ إسحاق اشترى مثلا ب35 درهم النص، وأحيانا يصل إلى أنا اشتريته ب45 ممكن واحد ثاني يشتري ب25 درهم، وهذا قد يجعل من الناس تشتري أشياء ما بحاجة فيه اعتقادا منها أن التنزيلات أن كل شيء بلاش، ثم تتفاجأ في البيت أن اللي يشتروه ما بحاجة له أو أن أصلا كان عندهم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في الواتسابات خلال الآن الباكسين يعني اللقاح أتى به العلماء، هناك من ينصح الناس وهو غير مختص ولا يعرف شيء عن أي موضوع كان، يعني اعتقادا منه إن ما يقوله أن في فائدة للآخرين، وهذا نحن سمعنا. وأيهما يكون الإنسان أكثر إثما للعالم بالشيء، يعني عالم بالشيء لكن هو قاعد يقول العكس، يعني أنا فاهم هذا الشيء صح لكن أقول لهم العكس، أو الجاهل بالشيء ولكن هذا الجاهل أيضا ما عنده علم لكن الله أعطاه عقل، يعني ركن عقله ولكنه قاعد يروج. السؤال الأخير، في ناس متأذية في المنازل أو في أماكن كثيرة من الطيور الشاردة خاصة كالحمام والغربان، يعني فمن يضع السم للطيور، ومن يضع مواد كيماوية حارقة، ومن يقتل الحمام، ومن يضع المسامير، ومن يعني يطلق النار على هذه الطيور، فما الحكم الشرعي؟ نحن متأذين يعني في أذية فعلا، لكن ما هو أنسب طريقة أني أنا ما أكون علي ذنب؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك. تسمعرض الشيخ أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كيف حالك يا شيخ الحمد.
الله يبارك فيك أبو خليفة يحفظك.
حيا الله الشيخ عبد الله الحمادي.
حييك بارك فيك، جزاك الله خير.
الله يسلمك. عندي سؤالين بس.
نعم تفضل.
السؤال الأول، أنا الله يرحم الوالد عندي وعندي أرحامي متوفين، أحبيت أنا أتبرع لهم مثلا ثلاجة ماي، هل كل واحد أسوي ثلاجة ولا يجوز أنك تخذ ثلاجة وأمنيتك النية؟
نعم نعم.
والسؤال الثاني، في بعض الناس في الصلوات يعني أنا أشوفه مرات يكتفون مرات يفصلون أيديهم، شو حكمهم هذيلا؟
نعم.
ما حكمهم يعني إلا الإبتال أو الكتب
إن شاء.
مرات يعني تشوف أو يخلي يكون بعضهم يحطون تحت السرة أيديهم. والسؤال الثالث يا شيخ، آخر سؤال لي، واحد يعني قال أنا عندي مثلا أجمع مع الأهل لكني ما أحس إنه شو ينقل عندي، يعني بس أحس بالهاي بس ما أدري هل بعد الإجماع مثلا ها أروح أتسبح أتغسل، يعني أنا ما أحس إنه نازل عندي ما يلي مني ولا شيء.
إن شاء الله
ما أحس ما جزاك الله خير، الله يحفظكم.
جزاك الله خير بخليفة، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصحة
والعافية.
الله يعافيك.
سؤال واحد وبشكل سريع الله يخليك.
تفضل تفضل أخ أحمد.
يعني والله يخليكم إذا تقدر تجاوبون عليها هسه حاليا الله يحفظك. يا سيدي سؤال سريع هو.
نعم.
عندي والدي الله يطول بأعماركم كبير بالعمر.
نعم.
تقريبا فوق 100 عمره. وصراحة يعني الدكاترة مثلا كاتبين له دواء مثلا تحاميل، وطبعا طبعا ما نقدر ناخذ للمستشفى ويروح ويرجع هاي. طبعا بالنسبة لي عادي أنا يعني مرتين ثلاث يعني أنا مثلا أحط له التحاميل، بس شرعا هل يجوز لي أو لا يجوز؟ هذا هو السؤال بس، لأنه هو والله على طلب الوالد قال لي بس اسأل لي أي مفتي هل يجوز أو لا يجوز
إن شاء الله.
إنه أنا أضع التحاميل. الله يحفظك ويخليك.
جزاك الله خير أخ أحمد، الله يبارك فيك. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
أنا عندي اليوم أريد من شيخ نصيحة لعامة الناس.
نعم.
الإنسانية مريت في هذه السنة والوباء والأزمة يعني ليس لها مثال القريب الماضي. شفنا بلدان يعني ما شاء الله كان عندهم كلام بلدان متقدمة، ولكن شفنا الحالات هناك قلة التراريس والمستشفيات والغذاء وأشياء، ولكن نحن في دولة الإمارات من بداية الأزمة لليوم ما شاء الله الحكام الإمارات اللهم بارك في أعمارهم اللهم كثر أمثالهم، يعني هم ما شاء الله عليهم يعني كان عندهم برنامج وجهد كمثل يعني مثل الجبال يعني. ناس أصابوا بهذا المرض، أنا كان عندي ناس مثلا العمال أصابوا بهذا المرض وزرت المستشفيات ونمت هناك 15 يوم ورجعوا عندهم حكايات يعني كيف دولة كان كمثل ضيوف السرارير والمستشفيات الحمام الغذاء يعني ما شاء الله عليهم. نحن اليوم عندنا واجب الشكر لهذه الحكام ومن قام بهذه الجهد يعني، ونحن الحمد لله شفنا في أمارة دولة الإمارات ما هد إلا شخص واحد ولا وجدت يعني في شيء إلا من الماء من الغذاء من الكهرباء من الدواء، يعني كل واحد كان عنده مساواة.
نعم صحيح.
الشيخ محمد بن زايد الله مبارك عمره
الله
يحفظه الحمد صدقت بكرامي بهذه النهاية. نحن في قدوم سنة هذا وأنا أريد توجيه من الشيخ
إن شاء الله
للناس بارك الله فيكم، أولا واجب الشكر، ثانيا كيف نحن يصير إيد واحد مع الحكام و يعني نحارب هذا الوباء، وبارك الله فيكم
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رثمه الشيخ. نعم نيف الشيخ للسلة سؤال أبو عايدة بالنسبة له أو نجيب على السؤال الأخ أحمد كان فضل الشيخ يريد يعني ذلك. يقول والدي كبير في السن ويقول الطبيب أعطاه دواء وهذا الدواء عبارة عن تحاميل، فيقول فضل الشيخ حكم أن أضع له أنا التحاميل هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أولا بالنسبة لهذا الجواب فيه مراتب. المرتبة الأولى إذا استطاع الأب أن يضع لنفسه هو هذا الدواء فليفعل، وهذا أفضل لكي لا يطلع أحد على عورته أو يكشفها، وذلك بأن يستعملها أو يشوف له طريقة ما هو يداوي نفسه أو يضع التحاميل لنفسه. إذا لم يستطع فحينئذ الزوجة هي إن كانت حية إن شاء الله وبخير تضع للدواء، لأن الزوجين عادة لا عورة بينهما وقد اطلعا على بعض، ويجوز لهما أن يكشف أحدهما عورته للآخر. أما إذا لم يستطع أن يداوي نفسه ولا وجدت الزوجة لعجزها أو كبرها أو موتها، حينئذ لا مانع أن يفعل الولد ذلك، لأن من باب الضرورة والتداوي وهو أقرب الناس له، ولكن لا يكشف من العورة إلا بمقدار ما يحتاج لوضع هذا الدواء، ولو كان لا يطلع على شيء ويعرف المكان ويضع دون أن ينظر للعورة أو يكشفها فهذا أفضل. فإن لم يمكن ولم يوجد إلا أنت فحينئذ أنت أولى به تضع له وتكشف بمقدار ما تحتاج، وجزاك الله خيرا على برك بأبيك، وهذا أوان رد الجميل والمصاحبة بالمعروف، ونسأل الله له الشفاء والعافية والإيمان والعمل الصالح وحسن الختام.
آمين
الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال بعيد يقول حكم استغلال الناس في ظروف معينة ويقول محددة، قد يكون الإنسان يعني فضيلة الشيخ يقول في هذا الظرف يعني ضعيف أو محتاج أو ويقول يستغله البعض من الناس.
نعم يعني استغلال الحاجة ليس من شيم الكرماء، والمفروض أن في وقت الضيق يعاني الشخص. ولذلك ذكر أهل العلم في بيع المكره قالوا لأنه لا ينعقد لأنه كره على هذا البيع فيما ألجئ له. وأيضا ذكروا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاحتكار قال لا يحتكر إلا خاطئ أي آثم. لماذا يحتكر التاجر السلعة؟ لكي يلجئ الناس ويستغل حاجتهم ويستغل حاجتهم للسلع فمن ثم يحتكر السلعة ثم يرفع سعرها عليهم ليربح أكثر. فهذا من الاستغلال. لذلك نلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا. والمفروض في وقت الضيق التيسير ليسر الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة من كرب مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول بعض المحلات تعمل تخفيضات، ويقول فضل الشيخ تتفاجأ أن سعر السلعة ينزل كثيرا، فيقول قد يكون سعرها ب70 يصبح 20، فيقول يدفع هذا الأمر البعض من الناس إلى أن يشتري بعض الأشياء التي لا يحتاجها.
نعم هذا صحيح. يعني أحيانا يكون تكون مثل هاي التنزيلات فخ ينصب للإنسان بأنه يدفع أكثر ويشتري أكثر. ربما لو كانت السلعة ب70 سيشتري شيئا واحدا ب70، لكن لما صارت ب20 وب30 سيشتري أشياء وأشياء ب1000. فما هو الضابط في هذا الموضوع؟ الضابط أنك أنت ما تشتري إلا اللي تحتاج، الذي تحتاج له، وما تكون مجرد إنسان استهلاكي تستهلك أموالك، حتى لا تكون من المبذرين ومن المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم والشرع نهى عن التبذير سواء كان في القرآن أو في السنة، بل شبه المبذر بالشيطان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأيضا الله عز وجل قال ولا تبذر تبذيرا، فنهى عن التبذير وتضيع المال. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وحتى أن صح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان يستطيع، إذا كان يحتاج لهذه الأشياء يشتري، فإذا اشترى ما يحتاج فعلا لا يكون مبذرا. أما إذا اشترى ما لا يحتاج ولن يحتاج له بل يتلف ويرميه فيكون مبذرا. لكن الحاجة هنا متفاوتة، يعني أنا ربما أرى شيئا لا أحتاج اليوم لكن أنا أعرف بعد 3 شهور 4 شهور سأحتاجه، إذن هنا أشتري أستغل فرصة نزول السعر ولو كانت الحاجة آتية وآنية لا مانع. لكن يمكن أحتاج للشيء أو عندي مثله كثير فلكن أشتري لأن فقط الأسعار نازلة، هذا اللي يدخل في التبذير. ولذلك تجد الشخص وخاصة في النساء في البيوت عنده الكثير من الآنية والكثير من الصحون والكثير من الكيسان والكثير من الأدوات، ومع ذلك إذا وجدت التنزيلات ذهبت واشترت. ونفس يعني تختلف الألوان والأشكال لكن نفس الأداء، نفس الشيء، نفس المهمة، نفس العمل. وكان بالإمكان توفير المال لشيء آخر يحتاج الإنسان، يعني شراء شيء غير موجود في البيت هذا واضح، شراء شيء سأحتاجه مستقبلا وأنا أعرف ذلك وسأشتري بسعر مرتفع والآن السعر نازل، هذا أيضا جيد استغلال للفرصة. أما مجرد الشراء لأن السعر نازل ثم يتلف الشيء وقد لا أستخدمه فحينئذ هذا يكون من التبذير الذي يأثم عليه المسلم من تضيع المال، من تضيع المال. ولا نحن نوصي التجار، أخواننا التجار أن لا يربحوا الربح الفاحش الكثير. وفعلا مثل ما قال أبو عايدي يعني تجد أحيانا أسعار يعني عالية تصل اللي بألف واللي بخمسمائة عند التنزيلات وصل إلى سبعين ومئة درهم، ومع هذا النزول راعي المحل رابح. إذن هذا الصعود كان صعودا كبيرا حتى الإنسان يضع يده على رأسه، شيء غريب. يعني هذا ربح كم بالمئة؟ 200%، 300%، ربح عالي جدا. ولذلك سبحان الله تأتي مثل هاي الأزمات التي يكون سببها معصية الله عز وجل، عدم تقوى الله في أموال الناس وفي حاجات الناس، والربح الفاحش والطمع في الربح العالي الكبير جدا، لدرجة أن تحصل بعد ذلك أزمات، يضطر التاجر أن أو ينزل في السعر أو هو يخسر في تجارته عقوبة له على أنه شدد على الناس. فكل ما كان الربح معقولا كان مباركا، وكلما كان الربح ميسرا كان خيرا. ورحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ معنا زاهر، تفضل. نعم فالشيخ نعود للسؤال أيضا بعيدة. بالنسبة يقول للبعض من الناس في وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب وغيره، فالشيخ يقول عنده يعني حب يعني الخير للناس ونصيحة الناس، لكنه فالشيخ يقول أنه غير مختص في أمر، يتحدث في أمور غير مختص فيها، كان يعني يفتي في الشريعة وليس بعالم، أو يتكلم في الطب وليس طبيب. فيسأل فالشيخ عن حكم يعني مثل هذا الأمر.
هذا صحيح، خاصة في أوقات الأزمات تجد ما شاء الله من ليس عنده علم بالطب يتكلم، بل وقد ينشر المقاطع، وهذا غلط. كل إنسان يتكلم في فنه الذي يحسنه ويترك الفن لأهل فنه. وكان هناك كلمة جميلة للحافظ بن حجر يذكرها دائما في الفتح عندما يرد على بعض المخالفين ممن يقعون في الأخطاء، يقول: ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فهذا اللقاح أو الدواء أو العلاج أو الفتوى في الشرع من أخطر الأمور. الخطأ في الفتوى في الشرع يعني خطأ في العبادة، خطأ في الطاعة، يعني يضيع وقت الإنسان هباء منثورا. ومن ثم قول على الله بغير علم، والله حذر من ذلك وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تقل ما ليس لك به علم، لا تقل ما لم تعلمه وما ليس من علمك. الخطأ الكبير الثاني لو تكلم شخص في الطب وهو ليس بطبيب ولا هو بمتخصص، خاصة في مثل هذه الأزمات، هذا أمر خطير لازم ننتبه له جيدا، وذلك لأنه قد يؤدي إلى ضرر بالطرف الآخر. فنترك الكلام لأهل الاختصاص، هم يتكلمون فيه، وهناك جهات رسمية مسؤولة هي تتكلم. أما أن يتكلم في كل شخص أن اللقاح هذا يضر وهذا نافع وهذا جيد وما أنصحكم به، لا ينبغي أن يكون هذا، إنما يترك لأهل الاختصاص حتى لا تحدث في المجتمع البلبلة والاضطراب وتكثر الأقوال. وكلما كثرت الأقوال كلما اضطرب الناس، كلما كثرت الأقوال كلما اضطرب الناس لكثرة الأقوال. لكن لما يترك القول لأهله يضمن الناس يرتاح. فهنا الإنسان ما يتكلم في مسألة سواء كان شرعية أو طبية، شيء طبي يتعلق بالصحة وبالعافية، ممكن بغلطة تهلك إنسان، وممكن بعدم نصيحتك الصحيحة تحرمه من العلاج ومن الشفاء. فإن لم يكن لك بعلم في مثل هذه المواضيع، موضوع اللقاح وموضوع الدواء، لا تتكلم، اتركها لأهل الاختصاص. وإن لم تعلم فتأثم، لم تعلم فتأثم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولا يعلم منه الطب فهو ضامن. شوف كيف، يعني هو تطفل على علم الطب فليس عنده طب، فلو تضرر إنسان منه فيضمن، يعني هو ضامن، يعني هو يتحمل مسؤولية، هو يتحمل مسؤولية أنه داوى إنسان وهو لا يعرف الدواء، أو نصحه بالدواء وهو ليس من أهل الطب، أو عالجه فأخطأ وهو غير مرخص وغير مسموح له بالطب. فإذا إذن في مثل هاي المسائل، خاصة وقت الأزمات، خاصة وقت الأوبئة، الأوقات الحساسة، يترك الأمر لأهله، هم أدرى به. هاي أمور علمية معقدة صعبة ومحيرة لأهل الاختصاص، فما بالك بمن ليس هو من أهل الاختصاص، تحتاج إلى تجارب ومختبرات وبحوث، وليس مجرد فقط يعني إطلاق كلمة. والله تعالى
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم على هذه المكالمات. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، تفضل أخ عبد الله، يبارك فيك. الله يعافيك، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال واحد عن الميت. الحين لو أنا رحت المقبرة ودعيت لها الميت، هل الدعاء اللي أقوله الميت يعرف شو أقول ويعرف منه الشخص؟
إن شاء الله.
يعطيك
العافية. الله يعافيك، جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم أخ زهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك
شيخ؟ الله يبارك فيك، تفضل أخ زهر.
جزاكم الله خير، خير الجزاء إن شاء الله.
الله يحفظك.
عندي سؤالين يا شيخنا.
نعم.
السؤال الأول، عندي بنتي اتخطبت، فمن حقي إنه أنا يعني مثلا متأكد من 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 الخاطب انه لازم يمتلك منزل للحياة الزوجية، لانه الوقت يعني بقى الزمن، بقى الحياة بقت صعبة وكده، يعني خوفا عليه انه مثلا ما معروف المستقبل يكون شنو، العلم عند الله، يعني لازم اتأكد انه عنده بيت، يمتلك بيت، ولا بس ذو خلق ودين وانا ازوجه كده
ان شاء الله. ان شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي ابني، يعني هو عاصيني من فترة، يعني ويعني قدر ما أنا أقسي عليه هو عاصي عليه. فأنا صراحة مع نفسي بتأثر، هل أنا فترة الزواج عصيت والديني، وتزوجت من والديني، وتزوجت غير الحرمة إنه عايزينها والديني، فهل هذا عقاب لي أنا مع نفسي؟ بقيت يعني صراحة مع نفسي، هل هذا عقاب لي؟ ابني بيعاقبني إنه أنا عصيت والديني؟ وهل أنا يعني أنا ضغطت عليه وقلت له أنت إذا كنت بتعصاني يطلع من بيتي، فهل أنا يؤسم؟ قدر ما حاولت إن أنا يعني ألين معه وألين معه، هو عاصي، فأصريت إنه يطلع من البيت. هو عمره ما أقل من يعني فوق 22 عام.
إن شاء الله.
عايز أعرف حكم الدين، وجزاك الله خير إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ زهر، تسمعرد هذا الشيخ.
حول ولا قوة إلا
بالله. نيف الشيخ سؤال أيضا بعيد، بالنسبة ل يقول البعض أن يتأذى في منزله من الطيور كالغراب وغيره، فيقول فالشيخ حكم أن يقتله بالسم أو بغير ذلك.
نعم، قبل القتل هناك من الحيوانات ما تقتل في الحل والحرم، هاي معروفة. هذه التي تقتل في الحل والحرم من الطيور أو من الحيوانات، هذه سماها الشرع الفواسق، سماها النبي صلى الله عليه وسلم، أي معروفة اللي هي الحداء والغراب، لكن في نوع معين، والفارة والكلب العقور، هذه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتل في الحل والحرم. وجاء في الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والحداء والكلب العقور. وجاء في لفظ والغراب الأبقع، يعني اللي فيه بقعة، والبقعة يعني البياض، قيل في بطنه وقيل في ظهره. بياض فيه وكبير معروف، قالوا هذا يقتل، أما باقي الغربان لا إلا إذا أذت، والحية معروفة إلا حياة البيوت أول شيء تستأذن ثم تقتل، والفار الفاسقة لن ينقل أمراض واخطر أمراض الأنواع الأمراض، الكلب العقور ليهاجم يحارب الناس والحداء، ما لم يأمر الشرع بقتله وهناك ما نهى الشرع عن قتله معروف، وما هو مسكوت عنه، المسكوت عنه لا يقتل إلا إذا كان صائلا ولا يمكن دفعه إلا بالقتل، أولا يحاول أن يدفع بغير القتل مثل القطة مثل الحمام مثل غيره من الطيور التي تأتي إلى البيت أو الحيوانات التي تأتي إلى البيت، فيحاول يخوفها بتخويف بضرب حجارة في الأطراف تهرب، بوضع شيء من المخيف للطيور الذي يستعمله أهل الزراعة والأرض في البيت بحيث ما تقترب الطيور، بيحاول بطريقة ما أن يبعد هذا المؤذي من الحيوان المسكوت عنه. طبعا أحيانا الطيور تأتي لكن لا تؤذي، تأتي في الحوش تأكل من خشاش الأرض خاصة الحمام العصافير، هذه لا تقتل لأن لم تؤذيك، هي في الحوش أو في فناء الدار تأكل ما تيسر من رزق الله لها أو ما زاد من الطعام، هذه لا تؤذي. لكن المشكلة المؤذي عندما يأتي على البيت أجلكم الله ويتبرز أو يضع قاذوراته على الزجاج أو على السيارة، هنا فعلا يكون يعني مؤذي. إذا استطاع الإنسان أن يبعد هذه الحيوانات دون قتل بالتخويف بأي طريقة من الطرق فيبعدها ويعني يخوفها، أما إذا لم يستطع وتأذى كثيرا فليس له إلا لو قتل أحدها مثلا يهرب البقية ولا يعودون، وهذا ممكن يتخلص منهم، فإن لم يمكن الدفع إلا بقتل شيء منها حينئذ ليس هناك حل إلا مثل هذا، أو يستعين بالجهات المختصة المعنية التي تعرف الحيوانات أو تحتضن الحيوانات أو عندها خبرة، فلعلهم يرشدونه إلى طريقة من الطرق التي يتخلص فيها من أذية هذه الحيوانات. بعض هذه الطيور مؤذي لكن ليس بالأذى الذي يصل للقتل، هذا يصل يعني في البيت مثلا تأتي الصبح تلاقي تبرز الطير على السيارة، أو تأتي تجد يعني قد وسخ لك باب الحوش، موضوع سهل يعني مجرد خرقة وماء قليل وتنظفه وينتهي الموضوع إن شاء الله، ولما تضع لهم طعام بعيد ينشغلون لا يأتون. لكن إذا صار أذية كبيرة لا تطاق ومؤذية جدا تودي قد تودي إلى تلف البيت أو تلف المنزل أو تلف شيء من الأجهزة الكهربائية أو أموال البيت، حينئذ إن استطاع أن يستعين بالسلطات المختصة التي تعينه تعطي طرقا فجيد، إن لم يجد وسلك كل الطرق إلا بدفعها بقتل شيء منها ليخيفها فله ذلك حينئذ، لأن استنفذ كل الطرق المطلوبة وصار هذا الحيوان في حكم الصائل الذي يجوز التخلص منه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو خليفة. يسأل يقول أن الوالد قد توفي ومجموعة من الأرحام، يقول فالشيخ هل يجوز أن يعني أعمل لهم ثلاجة للجميع صدقة جارية أو يجب أن يكون لكل واحد ثلاجة مستقلة؟
نعم، أولا إذا كان يعني عندك مال تعمل للأرحام الأقرباء منك كالعم كالأب والأم هم الأولى أولا، ثم إن كان هناك حد أيضا من الأرحام الأقارب كالأخ والأخت قد توفي أو الخال أو العمة، فحينئذ تعمل لهم. إن كان المال يكفي لعمل أكثر من صدقة وأكثر من وقف فحينئذ تعدد العمل وتنوع صور صدقة لهم ليصل الأجر أكثر ويكون أجرك أنت إن شاء الله كذلك أكثر. أما إن كان المال لا يكفي ولا يسع للإحاطة بأكثر من عمل ليحيط به الأرحام فحينئذ يقدم الأولى فالأولى، وذلك بأن يقدم الوالدين، هما أولى الناس بالبر وبالمعروف بالصدقة، فأولا يتصدق لهم، ثم إن وجد المال فللأقرب كالأخ أو الأخت، ثم إن وجد فحينئذ للأقرب كالعم أو العمة، ثم إلى الخال والخالة وهكذا، أو لأبنائه إذا توفي أحد منهم فيقدمهم بعد الوالدين الأبناء. إن وجد أحد منهم يعمل له البر، فالولد سواء كان ذكرا أو أنثى أولى الناس أيضا بصدقة الأب بعد الوالدين فإن وجد المال القليل فيقدم الأولى فالأولى من الأرحام، وإن لم يوجد فحينئذ، وإن وجد المال الكثير فحينئذ لو عدد الصدقة لأكثر من واحد فهذا أفضل وأولى، والله تعالى.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا بخليفة يقول البعض من الناس عندما يصلي يقول يقبض يده في الصلاة عندما يكون واقفا، والبعض يقول يرسل، والبعض يقول يضع يده تحت السرة والبعض فوق السرة، فيقول ما الصحيح في هذا الأمر؟
نعم، أما القبض فأهل العلم اختلفوا فيه، وجمهور أهل العلم وأكثرهم على القبض، وهو وضع اليدين على اليمين على الشمال في الصلاة، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أكثر، وورد كذلك في الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك وكذلك الصحيح من الأحاديث أن توضع اليد اليمنى على الشمال على الصدر، كما جاء في ذلك أكثر من حديث، كما في حديث الصحابة الذين وصفوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث عبد الله بن مسعود غيره قال كان يأخذ يمينه بشماله، وأيضا حديث وائل بن حجر الذي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره وغير ذلك من الأحاديث. فهذا هو الله أعلم الصحيح، أن توضع اليمين على الشمال بالقبض، فالأحاديث الصحيحة وردت في القبض في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بوضع اليد اليمنى على الشمال على الصدر أو قليلا أسفل الصدر، هذه هي الصفة الصحيحة. أما أسفل السرة ففي ذلك أحاديث لكنها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل طرقها ضعيفة، وإن أخذ بها بعض أهل العلم أخذ بها، لكن هذا ما بلغه من العلم رحمه الله، وهذا الذي يعني وصل إليه من علمه. أما الصح أما كحديث يعني صحيحة لم يصح في ذلك الله أعلم شيء، إنما جاء فيه حديث لكنها لا ترقى، ومن والاعتماد غالب الذين أخذوا بوضع اليد تحت السرة حديث علي رضي الله عنه، معروف عنه أنه من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، ولكن هذا يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو وضعها فوق السرة على الصدر أو أسفل قليلا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل أبو خليفة يقول إذا هل يجب الغسل، يقول إذا جامع من غير إنزال؟
الجواب نعم، إذا حصل الجماع وجب الغسل. طالما أنه حصل الجماع وحصل العلاج وجب الغسل، ولو لم يحصل الإنزال، لأن الغسل ليس مرتبطا بالإنزال، وإنما هو مرتبط بالعلاج، كما جاء في الحديث الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان والختانة فقد وجب الغسل. ومس الختان والختان يعني حصل تلاقي بين عضوي الذكر والأنثى، لأن الختان الأول هنا مراد به الرجل لأنه يختن، والختان الثاني المراد به المرأة. فإذا مس الختان الختان، ولا يمس الختان الختان إلا إذا حصل يعني إدخال وإلاج، فحينئذ الحديث علق الغسل وعلله بمجرد تلاقي يعني عفوا بالإلاج، ولم يعلقه بالإنزال، إنما علقه بالإلاج. وهذه علة واضحة بينة مستنبطة من النص، إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختانة فقد وجب الغسل، ولم يقل وإذا أنزل أو إذا يجب أن ينزل، إنما ربط الحديث ربط العلة علة الغسل بالعلاج والإدخال، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. أخ محمد فضل الشيخ يريد نصيحة وكلمة بالنسبة فضل الشيخ لهذا الوباء والأزمة التي يمر بها العالم من انتشار هذا الفيروس. يقول فضل الشيخ يعني كلمة للناس أن يكونوا يد واحدة مع الحكام حفظهم الله ومع الحكومة الرشيدة في يعني تجاوز هذه الأزمة. وأيضا يقول فضل الشيخ يقول يعني أن واجب الناس في هذا البلد الشكر، شكر الله عز وجل ثم شكر الحكام ومن بذل جهد في هذا، الأطباء من يعني أصحاب أو خط الدفاع الأول كالأطباء وغيرهم.
نعم الحمد لله ثم الحمد لله، هذا يعني حق يقال وليس مجاملة، ولا أقول هذا لأنني من هذه البلد، لا، هذا واقع أن الذي بذلت دولة الإمارات وولاة الأمر ومن هم في الجهات المختصة أداروا الأزمة بنجاح ولله الحمد بفضل الله وبتوفيق الله، وتم تدارك الموضوع بشكل مخطط ومنظم بفضل الله سبحانه وتعالى. العلاج ولله الحمد تيسر للجميع في المستشفيات، وتم إنشاء المستشفيات الميدانية، وحتى وصل الأمر بفضل الله أن أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى المستشفى الأدوية تصلهم إلى البيوت من فضل الله، يأتيك الدواء إلى البيت. وبعض الناس في كثير من الدول لا يجد الدواء حتى في أيام غير الأزمة، فالحمد لله على هذه النعمة. المطلوب في مثل هذا أولا شكر الله عز وجل حتى تزيد النعمة، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن كفرتم يعني كفرتم النعمة. فإذا شكرنا كيف نشكر الله؟ بفعل الطاعات وهجر المعاصي وبالدعاء وبالاستغفار وبالتوبة إلى الله، لأن ما يأتي بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فلنا لابد من التوبة والعودة والاستغفار. ثم الالتزام بالتعليمات التي تأتي من الدولة ومن الجهات المختصة لما فيها من المصلحة العامة لما في ذلك من تقليل البلاء والوباء، وثم الدعاء والدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد والشكر لله ثم لهم على ما بذلوا وأعطوا. حقيقة بذلوا الكثير، أن الدولة تكبدت يعني بذلت مال كثير و ولكن كان ذلك لأجل الصحة العامة ولأجل يعني سلامة الإنسان وصحته. نشكرهم كل الشكر، نسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن ينفع بهم ويحفظهم ويحفظ البلاد ويذهب الوباء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من التنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.